بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. ساق الحافظ حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المعروف بحديث القلتين لبيان قدر الماء الذي ينجس والذي لا ينجس. المبحث الحديثي هذا الحديث بارك الله فيكم، كما قال الحافظ أخرجه الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. وأخرج هذا الحديث أيضا الإمام أحمد في المسند، وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي وغيره، كلهم من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقد تكلم العلماء على هذا الحديث واختلفوا فيه، فمن العلماء من يرى تصحيحه، ومنهم ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، ومنهم من يرى تضعيفه، ومداره على الوليد ابن كثير، فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقيل عنه عن محمد بن عباد بن جعفر، وقيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. وهذا بارك الله فيكم اضطراب، وبعضهم أجاب عن ذلك بأن هذا الاضطراب ليس قادحا، فإنه على كل تقدير يدور على ثقة. والنظر في طرق هذا الحديث يرى أن الصواب ما كان من طريق الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر، وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر. قال الحافظ: ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. وقد رواه جماعة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين. ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه تهذيب السنن رد هذا الحديث من أوجه كثيرة، وتبعه جمع من العلماء إذن عرفنا بارك الله فيكم الخلاصة فيما ذكره العلماء في هذا الحديث، حديث القلتين. فمنهم من يرى ضعفه لاضطرابه، ومنهم من يرى صحته، هذا أمر. الأمر الثاني: عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي جليل من المكثرين في الرواية عن رسولنا الأمين، عرف بشدة تحريه واتباعه لهدي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أسلم صغيرا وفتح الله عليه في العلم فتحا كبيرا، فكان من المكثرين في الرواية عن رسولنا الأمين. قوله: قال قال رسول الله، هذا هو المرفوع القولي، وهذا فيه فضل الصحابة، وأن الطعن فيهم طعن في الدين لأنهم نقلته. قوله: إذا كان الماء قلتين، إذا كان الماء، الألف واللام في الماء تدل على أن الماء هو الماء الطهور المطلق الباقي على أصل الخلقة. وقوله قلتين تثنية قلة، والقلة بارك الله فيكم هي الجرة، سميت قلة لأنها تقل بالأيدي أي تحمل. فقوله إذا كان الماء قلتين، فقوله قلتين تثنية قلة، جاء من حديث ابن عمر عند ابن عدي إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر، وهجر بفتح الهاء والجيم قرية بالقرب من المدينة وليست هجر البحرين، من قلال هجر، لأن هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده المغيرة ابن سقلاب ضعيف وهو منكر لا يتابع على أحاديثه. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، لم يحمل أي لم تؤثر فيه وتظهر فيه آثار النجاسة لغلبته عليها لكثرته، لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، وساق الحافظ هذا اللفظ للتنصيص على لفظ النجاسة، إذ الشيء المستخبث قد يكون نجسا وقد لا يكون، وإن كان الظاهر في المعنى ما بينته هذه الرواية وهذا اللفظ لم ينجس، إلا أن سياق الحافظ رحمه الله تعالى لهذه الرواية للتنصيص. فالخبيث قد يطلق على الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال مهر البغي خبيث، وقد يطلق على المكروه كسب الحجام خبيث، وقد يطلق على كريه الطعم والرائحة من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، وقد يطلق على الثقيل فأصبح خبيث النفس أي أنه ثقيل النفس، وقد يطلق على غير ذلك على معنى النجاسة كما تقدم. لذا ساق الحافظ رحمه الله هذا اللفظ وفي لفظ لم ينجس، واعلم أن هذا العموم في قوله لم يحمل الخبث أي لم يحمل خبثا نجاسة أنه مخصوص بالإجماع متى ما تغير هذا الماء بالنجاسة لونا أو طعما أو ريحا. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مقدار القلة، فللشافعية ثلاثة أوجه، منها أنها 500 رطل بغدادية، وبه قطع البغداديون وصححه النووي، وقال ابن قدامة هذا ظاهر المذهب عند أصحابنا. الوجه الثاني 600 رطل، الوجه الثالث 1000 رطل، والتقدير بالأرطال كما قاله بعض الشافعية ليس للشافعي بل لأصحابه. ثم اختلفوا في رطل بغداد، فقيل 130 درهما، وقيل 128، وقيل 128 درهما وأربعة أسباع الدرهم، وأربعة أسباع الدرهم. وهل قوله قلتين للتحديد أو التقريب؟ كذلك وجهان عند الشافعية والحنابلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما لفظ القلة فإنه معروف أنه الجرة الكبيرة كالحب، وكان صلى الله عليه وسلم يمثل بها كما في الصحيحين أنه قال في سدرة المنتهى وإذا نبقها مثل قلال هجر، قال وهي قلال معروفة الصفة والمقدار، فإن التمثيل لا يكون بمختلف متفاوت، وهذا مما يبطل كون المراد قلة الجبل، لأن قلال الجبل فيها الكبار والصغار، وفيها المرتفع كثيرا، وفيها ما هو دون ذلك، وليس في الوجود ماء يصل إلى قلال الجبل إلا ماء الطوفان. فحمل كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مثل هذا يشبه الاستهزاء بكلامه. العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله قال: القلتان خمس قرب متوسطة، خمس قرب متوسطة، وليس مراده القرب الكبيرة هذه التي للمواشي، لا، القرب التي يشرب الناس منها. والبسام في التوضيح قال: والقلتان، إلى أن قال: وبالصاع، خمس وسبعون صاعا فاصلة 93، يعني قرابة 76 صاع، وقدرها بعضهم باللتر، هذا في القلتين، ب307 لتر. أخذنا بارك الله فيكم مسألتين، وقلنا إننا سنذكر الثالثة. المسألة الثالثة: الماء القليل إذا خالطته النجاسة من بول أو غائط أو غيرهما ولم يتغير، ما تغير لون الماء ولا تغيرت رائحته ولا تغير طعمه، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول ما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابهم من تقسيم الماء إلى قليل تضره النجاسة مطلقا وإن لم يتغير، قالوا هذا الماء نجس، وإلى كثير لا تضره النجاسة إذا حلت فيه إلا إذا تغير ريحا أو طعما أو لونا. إذن الشافعية والمشهور عند الحنابلة والحنفية قسموا الماء إلى قسمين: قليل تضره النجاسة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أن النجاسة إذا حلت في هذا الماء القليل يكون هذا الماء نجسا، تغير أو لم يتغير، فكونه تغير الأمر ظاهر. لم يتغير قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن عمر: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه ما دون القلتين يحمل الخبث، واضح؟ طيب، ما هو الضابط عند هؤلاء في حد الكثير والقليل؟ اختلف. فالحنفية على أن الماء الكثير إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر، بمعنى ما كثير إذا جئت إلى طرف الماء وحركته بعود بأصبع بغيره لم يتحرك ولم تسري الحركة إلى الطرف الثاني، هذا ضابط الماء الكثير عند الحنفية. وبالتالي نعرف الضابط عندهم في الماء القليل: إذا حرك طرفه تحرك الطرف الثاني، واضح؟ هذا مذهب الحنفية. الشافعية قالوا: الماء الكثير ما بلغ قلتين من قلال هجر، وما عداه فهو قليل، واستدلوا بحديث الباب، حديث عبد الله ابن عمر. الحنابلة قولهم في حد الكثير كحد الشافعية، استدلالا بحديث عبد الله ابن عمر حديث الباب. أما قوله ومستند الحنفية قالوا: قياسا على البحر، قياسا على البحر. ففي مسألتنا هذا الشافعية والحنفية والحنابلة يرون أن هذا الماء نجس، الماء القليل حلت فيه نجاسة، قالوا هو نجس، وذكره بعضهم وجها عن مالك في رواية المصريين. وقبل الدخول في الخلاف لابد أن تعرف محل النزاع وسبب الخلاف، وهذا مما يعينك على الترجيح. قال شيخ الإسلام: أصل هذه المسألة من جهة المعنى أن اختلاط الخبيث وهو النجاسة بالماء هل يوجب تحريم الجميع أو يقال بل قد استحال في الماء فلم يبقى له حكم؟ قال: فالمنجسون ذهبوا إلى الأول، وذكر المسألة لآتية الذكر. طيب، ما دليل هؤلاء الذين قالوا بالنجاسة؟ أولا استدلوا بمفهوم حديث عبد الله بن عمر: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا: ما دون القلتين يحمل الخبث، وهذا هو الماء القليل عندنا. واضح؟ استدلوا بمفهوم حديث عبد الله بن عمر. استدلوا أيضا بحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء. قالوا: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد لعلة خشية النجاسة، لأنه قد تطيش يده هنا أو هنالك فتقع على النجاسة فتكون في هذا الماء، فلولا تنجيسه بحلول النجاسة لما نهى عنه. الحديث الثالث حديث أبي هريرة المتفق عليه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب. قالوا: الأمر بالغسل دليل على نجاسة الإناء والماء، دليل على نجاسة هذا الماء وهو ماء قليل. واستدلوا بحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه أدلة القائلين بهذا القول، والناظر في هذه الأدلة يرى أنها في غير محل النزاع. المذهب الثاني ما ذهب إليه مالك وداود بن علي الظاهري، وهو أحد قولي أحمد، إلى أن هذا الماء طهور، إلى أن هذا الماء طهور، وجاء عن الأوزاعي والثوري، وجاء عن ابن عباس وأبي هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء، جمع من العلماء كم أعد. واستدلوا بحديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وعلمنا أن هذا العموم مخصوص بالإجماع متى ما تغير الماء بالنجاسة في لونه أو طعمه أو ريحه، وهذا لم يتغير، إذن هو باقي على الأصل الطهورية، ولا ينقل عن هذا الأصل إلى النجاسة إلا بدليل ولا دليل. استدلوا أيضا بحديث أنس بن مالك في الصحيحين وأبي هريرة في البخاري أن عربيا بال في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوه حتى يقضي بوله ثم أهريقوا عليه سجلا من ماء. وهذا السجل الماء قليل، فلو كان هذا الماء القليل ينجس بملاقات النجاسة مطلقة لما حصل التطهير. والحديث يدل على أن هذا الماء يصب على تلكم النجاسة لتطهير المكان، وهذا من الأدلة. وتقدم معنا الأصل والقاعدة في هذا الباب أن الأصل في الماء الطهارة، ثم الحكم بالنجاسة لابد أن يكون مستندا إلى دليل ولا دليل في هذه المسألة صريح صحيح. قال ابن القيم عليه رحمة الله: الذي تقتضيه الأصول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة فإنه لا ينجس، ذلك أنه باق على أصل خلقته، وهذا تعريف الماء المطلق، باقي على أصل الخلقة ما تغير، وهو طيب داخل تحت قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات. وهذا هو القياس في المائعات جميعها، إذا وقع فيها نجاسة فلم يظهر لها لون ولا طعم ولا ريح. فهذا القول هو الصحيح للأثر والنظر. أما الأثر فتقدم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وأما النظر فالشارع يعلل الأحكام بعلل، وعلة النجاسة الخبث، فمتى وجد هذا الخبث في شيء فهو نجس، وحيث لم يتغير الماء بهذا الخبث دل أن هذا الماء باق على أصله. وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الراجح، أن هذا الماء بارك الله فيكم طهور. يعني لو أن طفلا صغيرا بال بولا، لا أقول قليلا أو كثيرا، بول في وعاء، نظرنا إلى الماء لم نرى التغير، أما إذا رأينا التغير فالماء نجس واضح بالنجاسة في اللون والرائحة والطعم، لكن ما تغير شيء كقطرة بول في دلو، فهنا هذه النجاسة استحالت، وسيأتي معنا مبحث استحالة النجاسة، فالماء باقي على أصل الطهورية. يجوز للإنسان أن يتوضأ بهذا الماء، يجوز أن يغتسل به، يجوز. قد يقول قائل إن نفسي تعافى، نقول هذا لك، كون نفسك تعافى، هذا الماء الذي فيه نجاسة ولم تغيره، فأمر العيافة شيء، وأمر الحكم على الماء بأنه نجس شيء آخر. وهذا الذي رجحه من علمائنا المتأخرين اللجنة الدائمة، وابن عثيمين وابن باز والفوزان، وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم. نعم. أما ما استدل به القائلون بنجاسته، فحديث عبد الله بن عمر أولا في ثبوته نظر، فهو حديث مضطرب معلم بالاضطراب، وعلى فرض الصحة فدلالته دلالة مفهوم، وعرضها المنطوق في قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فيقدم بارك الله فيكم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم. نقدم قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء على هذا المفهوم، هذا أمر. أما استدلالهم بحديث أبي هريرة المتفق عليه إذا استيقظ أحدكم من منامه، والحديث الآخر في إذا ولغ الكلب، فقد قال الصنعاني في السبل وأحاديث الاستيقاظ والماء الدائم والولوغ ليست واردة لبيان حكم نجاسة الماء، بل الأمر باجتنابها تعبدي لا لأجل النجاسة، وإنما هو لمعنى لا نعرفه كعدم معرفتنا لحكمة أعداد الصلوات ونحوها، هذا أمر. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده، ليس في هذا التعليل لا من قريب ولا من بعيد مسألة النجاسة. ثم بارك الله فيكم الإنسان إذا نام أين سيجد النجاسة؟ سيجد القذر، قد مثلا تطيش يده في قبل أو دبر، لكن ليس المعنى هذا أنها تتلطخ بالنجاسات. فمن هنا أمر الشارع بالغسل لليدين تطهيرا له. أما ما يتعلق في مسألة الأمر بالغسل من ولوغ الكلب فهذا للنجاسة المغلظة للعاب، لا أن الماء هذا صار نجسا. ثم الغسل للإناء، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، هذا من النجاسات المغلظة، لذا شدد الشارع في تطهيره بذكر هذا العدد، فليس فيه ما استدلوا به. أما ما استدلوا به من قولهم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فليس في الأمر ريبة، ليس في الأمر ريبة، لأننا على الأصل وهو اليقين أن الأصل في الماء الطهارة، وهذا يقين لا يزول هذا اليقين وهذا الأصل إلا بيقين مثله، بأن نرى تغير الماء بالنجاسة في لونه في رائحته في طعمه. هنا ذهب بعض المالكية إلى كراهيته في العبادة، هذا الماء قالوا استخدامه في العبادة مكروه وجوازه في غير العبادة، ولا أعلم دليلا من كتاب الله وسنة نبيه على هذا التفريق. نعم، قال الشيخ محمد بن إبراهيم كما في فتاويه: ومن فوائد البحث، بعد ما ذكر هذا البحث رحمه الله تعالى، إذا توضأ إنسان بذلك الماء وصلى حكم بصحة صلاته. واللجنة الدائمة تقول يترك احتياطا، يترك احتياطا، ولا أعلم للاحتياط معنى هاهنا، الأمر على أصله، الأمر على أصله، من تعافه نفسه ذاك شأنه. واضح؟ هذا خلاصة هذا المبحث، وبالله التوفيق.